قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
يا مجهز إن شاء الله. اقفل الباب يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب من منافعه ومن فوائده أننا نلتمس العذر لعلمائنا وأئمتنا في الآراء التي ذهبوا إليها، فلم يكونوا يتحركون من فراغ أو يتكلمون بلا علم كما قد يظن بعض إخواننا، بل كانوا أئمة ولهم اجتهادات ولهم آراء بنيت على استدلالات، لم يتحدثوا من فراغ رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الكتاب كما سماه مصنفه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أعني أن المبتدئ لا يصلح أن يقرأ في هذا الكتاب كثيرا، إنما تكون عنده بعض الأصول، ثم بعد ذلك ترتب أفكاره، ترتب عقليته بناء على ما في هذا الكتاب. فأقول وبالله تعالى التوفيق، حديث الإمام ابن رشد الآن عن الأذان يوم الجمعة، كم أذان هو؟ واختصارا، فإنه ثبت أنه كان عن سعيد بن يزيد أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الإمام على المنبر، والثاني هو إقامة الصلاة. فبعد ذلك لما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زاد نداء على الزوراء لتنبيه أهل السوق أن الوقت قد اقترب. هذا الذي أخرجه البخاري أو معناه. ذهب فريق من العلماء إلى أن المؤذنين ثلاثة، لما رواه ابن حبيب أن المؤذنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولكن ابن حبيب هذا ليس بصحابي، بل اتهم بالكذب، كذب، فلا يقوم بخبره، لا تقوم بخبره حجة. فلما مات عثمان رضي الله تعالى عنه استقر العمل زمنا على ما فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حيث كانت الحاجة داعية إلى ذلك. لكن لما لم تكن الحاجة داعية إلى ذلك فليس لاستحداث أذان ثالث معنى. أما الذي يفعل الآن فليس وفق سنة رسول الله ولا وفق سنة عثمان رضي الله تعالى عنه، ليس وفق سنة الرسول ولا وفق سنة عثمان رضي الله عنه، لأن أذان عثمان كان قبل الظهر بزمن في السوق حتى يتسنى لأهل السوق، لم تكن عندهم ساعات حتى يتسنى لهم الاستعداد للجمعة. أما الآن في كثير من المساجد أذان قبل صعود الخطيب بخمس دقائق، ثم يصلي الناس ركعتين، ثم بعد ذلك يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن الأذان الثاني، فليست هذه وفق سنة رسول الله ولا وفق سنة عثمان. قد أخذها قوم من كلام ابن حبيب أن المؤذنين كانوا ثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن حبيب مكذب، وهو ليس بصحابي أيضا، فخبره حتى إن كان ثقة خبره معضل على الأقل، على أقل تقدير. هذا باختصار. الآن في الحرم المكي توسطوا بعد التوسط، فبعد أن كان يؤذن قبل الظهر بساعة، وتكلم معهم عدد من العلماء أن هذا أذن عثمان لم يعد له الآن وجه، فقربوها بدلا من ساعة جعلوها نصف ساعة الآن، نصف ساعة الآن تقريبا بين أذان الجمعة الأول وبين الأذان وصعود الخطيب المنبر. أذكر ما قاله ابن رشد المالكي في هذا الصدد، قال: أما الأذان فإن جمهور الفقهاء يتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر وقت الأذان، واختلفوا يعني الوقت الأصلي الأذان يعلم بدخول الوقت هو والإمام على المنبر، اختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام، يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد. فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم البيع والشراء، إذ الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال آخرون: بل يؤذن اثنان. قال قوم: بل يؤذن ثلاثة. هذه أقوال، ودائما أحيانا دائما الأدلة هي الفيصل في الحكم. فعلى سبيل المثال، قد نقرأ في تعيين ليلة القدر مثلا يقول: اختلف فيها العلماء على نحو من 48 قولا. تنزعج لما تسمع رقم الأقوال، لكن عند البحث عن أدلة لكل قول ستجد على الأقل من هذه الأقوال على أقل تقدير 40 قول بلا دليل، فسيبقى لك 8 أقوال. بعد كده تبحث عن الأدلة التي صحت والتي هي ضعيفة، تستبعد الضعيف، بعد هذا تجمع بين الصحيح وبعضه البعض فتصل لنتيجة إن شاء الله طيبة. كذلك ترى الانزعاج هذا في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كذا يزعجك هذا الأمر إذا قرأت مثلا في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يقول في المسألة القرطبي يقوله 16 قولا، لكن تنزعج. لكن أين الأقوال التي تدعمها الأدلة؟ فستجد أقوالا قليلة تنحصر في قولين: لما تحرم ما أحل الله لك، إما أنه لغو لا شيء فيه لأن النبي قال: قد حلفت، وإنما جعلت تحلة اليمين للحلف، وقول من قال: بكفارة اليمين. وهما مذهبان هنا ومذهبان هنا. والباقي الذي قال: تنعقد تطليقة، تنعقد ثلاث تطليقات، تحرم إلى الأبد، تنعقد ظهارا، كلها أقوال لا تكاد تجد لها دليلا. فهذا الذي نحن بصدده أيضا، قال بعضهم: يؤذن مؤذنان، يؤذن ثلاثة مؤذنين، يؤذن مؤذن واحد. نحن نريد القول المدعوم بالدليل حتى نمتثل أمر الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان نداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، يعني يعتبر الأذان الثاني هو الإقامة. قال: وروي أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال: لم يكن يوم الجمعة لرسول الله إلا مؤذن واحد، يعني هو الذي يؤذن أو يقيم. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة، هذا مرسل بلا ريب، يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة. وروى ابن حبيب ولم يقله غيره، المعلق يقول: لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه جماعة، انظر التهذيب لابن حجر، أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله ثلاثة. طبعا أثر لا يصح. فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقال: يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، يؤذن مؤذنان، يعني على رأي عثمان يعني. وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معنى قوله: فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما في من فرد به. هذا اختصار القول، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك سؤال في هذا الصدد؟ مش واسع بين الأذان والأذانين، يعني أحبابنا لزوم سنة رسول الله هي أذان عندما يصعد الخطيب على المنبر والثاني الإقامة. يعني لن نحارب ولن نمسك سيفا نشهره، لكن إذا قررت الحق هو الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما ما هو إذا يعني صلاة ركعتين هم بنوا على حديث بين كل أذانين صلاة، والأذنان هم الأذان والإقامة.
تضييق الوقت في الحرم بين ساعة ونصف ساعة فائدة منه؟
هي يرونها مصالح مرسلة. تضييق الوقت تخفيضه في الحرم من ساعة إلى نصف ساعة هم يرونها مصالح مرسلة، أما كدليل ليس هناك دليل. أيضا انظر إلى مثال آخر، تأخيرهم أذان العشاء في رمضان نصف ساعة، يعني كل يوم فرق بين أذان العشاء وأذان المغرب تقريبا ساعة ونصف، في رمضان يؤجلون الأذان إلى ساعتين، رأونها مصالح. ونوزعوا في هذا، يعني لقيل أن يقول لا أنا أؤذن في الوقت وبعد ذلك أؤخر الإقامة، أما أنني أؤخر الأذان نفسه بلا داع، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. ولذا نهيب بالإخوة الأفاضل المسؤولين عن الحرمين المكي والمدني، بل إخوة الأفاضل في وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، أن يضبطوا الأمر في مسألة أذان العشاء في رمضان، لأن الأذان إذا قلنا إعلام بدخول الوقت، الدخول الوقت يدخل قبل هذا، يدخل قبل هذا بكثير، فيكون الأذان موافقا لدخول الوقت، لكن يقولون سنؤخر الإقامة شيئا ما، والأمر في تأخير الإقامة أيسر من الأمر في تأخير الأذان. تأخير الأذان
أصلاً هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر صلاة العشاء.
ورد عن النبي أنه كان يؤخر العشاء، يؤذن المؤذن وينتظره الصحابة وبعد ذلك يقيمون كما يشاؤون، لكن تأخير الأذان نفسه نهيب بالإخوة الأفاضل المسؤولين عن الحرمين المكي والمدني، وكذا نهيب بالمسؤولين عن مساجد المملكة العربية السعودية أن يضبطوا الوقت في العشاء في رمضان، لأننا لم نعهد أن الأذان كان يؤخر عن وقته عن عمد وقصد، عن عمد وقصد، الأذان إعلام بدخول الوقت. نعم إذا أنا أتيت متأخرا عن الصلاة أو جئت في جماعة أردت أن أصلي لي أن أؤذن وأقيم معهم، إذا حضرت الصلاة فأذنها وأقيمها، لكن تأخيرها عن عمد في عموم المساجد يحتاج إلى دليل وبرهان، والله أعلم. نعم ما هو هذه لا سلبية، تأخير الأذان يوهم الناس أنني ما زلت في حل كي أصلي المغرب وأنا أصليه بعد خروج وقته. يعني الآن مثلا إذا قلنا المغرب يؤذن له الساعة السادسة على سبيل المثال، والعشاء يوم 29 شعبان يؤذن له 7:30، مع ذلك أن الذي يصلي 7:40 يكون تكون قضاء صلاة المغرب، فيأتون في اليوم الذي بعده ويؤذنون الساعة الثامنة، يؤذنون العشاء الساعة الثامنة، فتارك المغرب أو مؤخر المغرب سيصليها قضاء، وهذا من أشد السلبيات، من أشد السلبيات التي تترتب على تأخير أذان العشاء، أن الشخص يتوهم أن الوقت ما زال باقيا، فضلا عن كونهم لا سلف لهم في هذه المسألة عن صحابة رسول الله فيما علمت. نعم يجوز الأذان لمن فاتته الصلاة أن يؤذن بعد خروج الوقت، كما نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس وأصحابه فأذن المؤذن وصلوا، لكن باختيارك وباختيارك وأنت لست بمعذور، ليس بمضطر ولا معذور، صلي الصلاة في وقتها. نعم
هناك الناس يستدلون بأذان عثمان قبل الوقت فيفتحون الراديو،
أما فتح الراديو والأذان الأول قبل صعود الإمام بخمس دقائق وصلاة ركعتين لا على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان. السلام عليكم، نكتفي بهذا لأن معنا درس في الناسخ والمنسوخ، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المشركين.